الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد كنا قد وقفنا في شرحنا على منار السبيل في شرح الدليل على قول المصنف فصل في كنايات الطلاق وقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بصريح الطلاق وعلقنا على ذلك الآن نبدأ فيما ذكره من كنايات الطلاق
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا قاله في الكافي. كان الإمام أحمد رحمه الله يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق البت فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف ردها عليه رواه أبو داود. والخفية يقع بها واحدة لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق وقال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك فمتفق عليه ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه وقال لسودة اعتدي فجعلها طلقة متفق عليه ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به.
قوله رحمه الله في كنايات الطلاق لا بد أن ننتبه إلى أمرين. الأول أن الألفاظ التي لا تكون صريحة في الطلاق كما سيأتي ذكرها ويذكرها المصنف رحمه الله هل يقع الطلاق بها أولا واحدة أو يقع بها الطلاق ثلاثا؟ فالمصنف رحمه الله أولا قعد قاعدة فقال وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. هذه المسألة الأولى أن الألفاظ التي لا تكون صريحة في الطلاق لا يقع بها الطلاق ما لم يكن منويا بها الطلاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن كان قد نوى الطلاق فهل يقع طلقة واحدة أو ثلاث تطليقات؟ فالمصنف رحمه الله قسم الألفاظ المكنية إلى قسمين ألفاظ ظاهرة وألفاظ خفية فجعل الألفاظ الظاهرة يقع بها الثلاث يعني المسألة هذه كيف صورتها؟ لو أن رجلا قال لزوجته مثلا أنت خلية أو قال لها أنت حرة فهل نقول إنها طلقت ثلاث أو طلقت واحد؟ فمن جعل هذا من القسم الظاهر قال وقعت ثلاث ومن قال إن هذا من القسم الخفي قال لا يقع إلا واحد فإن نوى بها الثلاث كان ثلاثا. إذن المسألة أن الألفاظ المكنية الألفاظ التي لا تكون صريحة في الطلاق إن نوى بالظاهرة منها الثلاث وقع ثلاثا بلا خلاف وإن لم ينوي بالظاهرة منها الثلاث ونوى واحدا طلقة واحدة فهل يقع بها الثلاث أو يقع بها واحدة؟ فيها خلاف الجمهور. الجمهور قالوا إن الألفاظ الظاهرة يقع بها الثلاث ولا ينظر ولا يلتفت إلى نيته. ورواية عن الإمام أحمد واختارها بعض أصحابه أن الألفاظ الظاهرة إذا نوى بها واحدة فهي تقع واحدة وهذا بخلاف الخفية. الخفية الأصل فيها أنها توقع الطلاق طلقة واحدة، فإن نوى بها الثلاث وقع الطلاق ثلاثا. هذا معنى خلاصة معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. وهذا كله يجعلنا ندرك أن العبرة في الألفاظ المكنية نية المتكلم، نية المطلق، ماذا نوى. حينما يقول الرجل، يقول الزوج لزوجته: أنت حرة، ماذا أراد بها؟ إن أراد بها الطلاق مع نيته فهذه طلقة بائنة لأنها ظاهرة، وإن قال لزوجته: الحقي بأهلك، فهذه من ألفاظ الكنايات الخفية. فإن أراد بها واحدة فهي واحدة بالإجماع، وإن أراد بها الثلاث فهي ثلاث بحسب نيته هو وما نوى ديانة بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن الأصل أن الألفاظ المكنية الظاهرة الذي يقع به يقع الطلاقات الثلاث، وهذا هو معنى قول الصحابة أن الطلاق الثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث كانت واحدة، يعني غير الصريح، الظاهر غير الصريح، كان في صدر من خلافة عمر على الأصل أن الناس كانوا يعاملون ديانة بينهم وبين الله عز وجل. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تساهلوا في مسائل الديانة عاملهم بالظاهر، فجعل الألفاظ التي تكون مكنية أو غير تكون ظاهرة جعلها ثلاث. فلو قال الرجل لزوجتي: أنت طالق طالق طالق، لا شك أن هذا اللفظ يحتمل، هل أراد بطالق طالق الثانية والثالثة تأكيد الأول، أو أراد بها الإنشاء؟ فالظاهر أنه أراد الإنشاء، ولذلك عمر أجراه على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ديانة، فلما ركب الناس الصعب والذلول عاملهم عمر بظاهر ألفاظهم ولم يلتفت إلى نياتهم. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن الألفاظ الظاهرة هل الحاكم يعامل المتلفظ بها، يعامله بظاهر اللفظ؟ إن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت حرة، معناها خرجت من ذمته، كأنها بمعنى البتة، فهي لا تحتمل إلا الثلاث، لأنها لا تكون حرة بالطلقة الواحدة ولا بالطلقة الثانية ولا بالطلقة إلا بالطلقة الثالثة. وهل الحاكم يعامل المتلفظ بهذه الألفاظ الظاهرة يعاملهم بنياتهم؟ نقول قد. ولذلك دائما أقول: مسائل الطلاق العينية، فلان طلق، فلان طلقت، فلان طلقت، هذه المسائل العينية لا يجوز الفتوى بها، إنما يفتي فيها أحد ثلاثة أصناف: إما الحكام أو القضاة أو المفتون الذين شخصهم ولي الأمر للإفتاء في مسائل الطلاق. فإن لم يكن هناك في الإنسان يعيش في مكان، مثلا كان يكون يعيش في دولة كافرة لا يوجد فيه حاكم ولا يوجد فيه قضاة شرعيون، إذن من الذي يفتي فيه؟ المفتي في ذاك البلد في القضايا العينية. هذه مسألة مهمة، لماذا؟ لأن لا ندري ما الذي أراده هذا المتلفظ وذاك، فلا بد أن نفرق بين بيان حكم الطلاق من حيث العموم وبين بيان حكم الطلاق من حيث قضية فلان وفلانة.
قال رحمه الله: ولا تشترط،
لا، فالظاهرة،
فالظاهرة أنت خرية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرد، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان، واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي، والكناية الخفية أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وخليتك وأنت مخلاه وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي وألحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم ولفظ فراق وسراح، فيقع ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين.
المصنف رحمه الله ذكر بعضا من الألفاظ الظاهرة وبعضا من الألفاظ الخفية، وهنا لابد أن ننتبه أن هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف هي تكون ظاهرة في بعض الأعراف وفي بعض الأزمان دون بعض، وتكون خفية في بعض الألفاظ الأعراف وفي بعض الأزمان وفي بعض الأماكن دون بعض، فلا بد ها هنا من الانتباه إلى أن العرف يصير الخفي ظاهرا والظاهر خفيا، كما ذكرنا في الدرس السابق أن العرف قد يجعل لفظ الطلاق الخفي من الكنايات ظاهرا، وقد يجعل لفظ الطلاق الظاهر أو الصريح كناية. فمثلا هذه الألفاظ أنت خلية وبرية وباين وبتة وبتلة وحرة، هذه الألفاظ لو استخدمت بهذا اللفظ في اللغة الروسية أو في اللغة الفارسية أو في اللغة التركية فإنها لا تكون ظاهرة، لأن هم قد يتكلمون بها ولا يفهمون معانيها، فكيف تكون ظاهرة؟ إذن لابد أن ننتبه أن الألفاظ الظاهرة هذه تختلف من عرف إلى عرف ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ومن هنا أعيد وأكرر وأقول إن القضايا العينية في مسائل الطلاق الواقعية لابد أن يفتي فيها أن يفتي فيها الحكام والقضاة والمفتون. فقوله فأنت خلية يعني لست بذات زوج، هذا الآن ظاهر أنه طلقها البت. وقوله أنت برية أي مني أو من الأزواج، وبائن يعني خرجت بالثلاث، وبتة هذه لفظة لا تحتمل إلا الظاهر وهي الطلاق الثلاث، وهكذا بتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج أي الحرج علي أن أتيك، لأن لا يقال فلان لا يقول الرجل لزوجتي أنت الحرج إلا إذا كان لا يستطيع أن يأتيها لكونها خرجت من ذمته البتة. وحبلك على غاربك هي يعني أنت تستطيعين الزواج، أمرك بيدك، وتزوجي من شئت معناها خرجت من ذمتي، كيف يقول لها تزوجي من شئت إذا كان يريد الطلقة الأولى؟ هذا مستحيل. إذا لما يقول لها تزوجي من شئت فكأنه لفظ ظاهر أراد بها ماذا؟ أراد بهذه اللفظة أنها طلقت الطلاق الثلاث، وحللت الأزواج مثل الأول، ولا سبيل لي عليك مثل السابق، أو لا سلطان لي عليك، أو اعتقتك أي من عقد الزوجية، وغطي شعرك لأنك أصبحت أجنبية، وتقنعي ونحو ذلك، هذا كله من الألفاظ من ألفاظ الكنايات الظاهرة. وأما الكنايات الخفية مثل أخرجي، فهذه كناية يحتمل أخرجي لأني طلقتك طلقة واحدة لا أريد أن أراك، أو يحتمل أنه أراد أخرجي لا أريد أن أراك البتة، واذهبي وذوقي وتجرعي، ذوقي يعني مرارة الطلاق، تجرعي مرارة الطلاق، وخليتك أي من ذمتي، وأنت مخلاة أو مخلية، وأنت واحدة أي طلقت طلقة واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبري واعتزلي والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء أي بيني وبينك، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني أو قد أراحني منك، نفس الكلام، وجرى القلم، وهكذا من هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال.
هذه مسألة مهمة أن لا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاق، أي ثلاثة أحوال. إذا كانت هناك خصومة بين الرجل وبين زوجته، بين الزوج والزوجة، فقال الزوج لها أنت خلية، الآن لا نحتاج إلى نية. لماذا لا نحتاج إلى نية؟ لأن حال الخصومة مغن عن النية. وهكذا لو كان الزوج غضبانا من زوجته فطلقها وقال لها أنت حرة أو أنت الحرج، فالآن لا نحتاج إلى نية لأن الغضب قائم مقام النية وأنه أراد بذلك الطلاق. وهكذا لو قالت المرأة طلقني فقال لها لا سلطان لي عليك أو قال لها لست لي بامرأة طلقت. فإن قال لم أريد الطلاق لا يلتفت إلى نيتي. لماذا؟ لوجود القرائن التي صيرت اللفظ المكني إلى لفظ صريح. ما هي القرينة؟ الخصومة، الغضب، قولها طلقني فقال لها أنت اعتزليني الحقي بأهلك. وهذا كله يجعلنا نؤكد مرة ثالثة أن القضايا العينية في مسائل الطلاق لا بد فيها من الرجوع إلى القضاة والمفتين والحكام. نعم.
قال رحمه الله فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى فإن صدق لم يقع عليه شيء.
يعني لو قال الرجل في حال الخصومة مثل ما يقولون عندنا في العامية روحي بيت هلج أنا ما أبي أشوفك مثلا، فقلنا له ماذا أردت بقوله أنا لا أريد أن أراك؟ قال ما أردت الطلاق. فديانة مع وجود الخصومة ديانة يعامل بنيته، يعامل بنيته. فإن قال أردت طلقة واحدة ديانة يعامل بنيته. نعم.
ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم تارة والذم أخرى بالقرائن. قال في الكافي ويحتمل،
يعني الكلمة الواحدة بحسب القرائن ربما تدل على المدح وربما تدل على الذم. لما يقول الرجل لزوجته تعالي بالهدوء واللين فإنها والسامعين يفهمون أنه يريد إكرامها. فإن قال لها على صورة الغضب تعالي فإن السامعين يفهمون وهي تفهم أنه غضبان. هي كلمة واحدة، في الأولى فهمت الرضا، في الثانية فهمت الغضب. إذن الكلمات تختلف باختلاف أحوال القرائن. نعم.
قال في الكافي يحتمل التفريق بين الكنايات فما كثر استعمال منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال، وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت باء وبتة إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى.
نعم، هذه مسألة مهمة ما ذكره صاحب الكافي من أن الألفاظ التي تكثر استعمالها فهذه لا بد من الكنايات، لا بد فيها من النية. أما ما يندر استعماله فإنه لا شك أنه ما أتى بهذا النادر إلا مريدا الطلاق، ولذلك لا يلتفت إلى نيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.